أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر بعض الصور التي نعلم بخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، إما قبل التكليف أو مقارنا للتكليف. وقلنا إن الصور في هذه المسألة أربع، ذكرنا أو كان بحثنا في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان المانع متقدما على التكليف الإجمالي، ثم أردفناها بعد صورة ثانية في الحقيقة المقارنة. وقلنا إن الصورة الأولى هي القدر المتيقن، وهي الصورة التي تقدمت عندنا في الحقيقة، كما إذا كنت أعلم بأن أحد الإناءين نجس، وأحد الإناءين هو ملك لجاري، فملكيته لجاري خارج له عن محل ابتلائه، وبالتالي هذا هو قدر متيقن لعدم القول بمنجزية العلم الإجمالي. نعم. ثم أوردنا الصورة الثانية، وهي ما إذا كان نعم الطرف الخارج عن محل الابتلاء داخل، نعم الداخل ضمن العلم الإجمالي، نعلم به مو في صورة متقدمة وإنما مقارن مع العلم الإجمالي. فقلنا في هذه الصورة ماذا؟ الصحيح يتنجز كلا العلمين. وكان كلامنا في التطبيق، نعم التطبيق يمكن كله ما طبقناه في الأمس الماضي، باقي بعد كم سطر بس، يعني في هذا ما أدري وين وصلنا في التطبيق. ومجرد اشتراكهما في بعض الأطراف.
بدأنا هنا بس غيرنا كلام أخر، أو نبدأ من هنا.
لا خلكم من نعم حتى يصير المطلب أوضح. نعم ما تقدم من عدم منجزية العلم الإجمالي، مع كون بعض أطرافه طرفا لعلم إجمالي آخر مفارق له في بعض الأطراف، يختص بما إذا كان العلم الإجمالي متقدما، أما مع تقارن العلمين فلا مجال للقول بأن المنجزية لأحدهما مثلا دون الآخر، لعدم المرجح لأحدهما في التنجيز أو في التنجز كي يصلح لمنع الآخر من المنجزي، بل حيث كان كل منهما يقتضي في نفسه للتنجيز في تمام الأطراف لزم أن يكون مؤثر، ومجرد اشتراك العلمين في بعض الأطراف لا ينفع بعد عدم كون مراعاة احتمال التكليف فيه موجبة للموافقة القطعية لأحد العلمين، حتى نقول بمنجزيته دون العلم الآخر.
لا ينفع لعدم منجزية
قصدنا، يعني لا ينفع للقول بمنجزيته فقط باعتبار تنجز طرفه يكون ماذا الثاني؟ أيوة لا يتنجز
لعدم القدر المتيقن.
ليتنجز على كل حال بنحو يمنع من منجزية كل منهما لبقية أطراف، بل حال الطرف المذكور حال بقية الأطراف في احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال عليه. يعني في الحقيقة لو فرضنا أحد في ثلاثة، مثل ما قلنا ثلاثة أواني في العلم الإجمالي، الأول بيضاء والثاني أيضا في ماذا؟ في خمسة، أو بالعكس أو اثنين أو اثنين، لا فرق، يعني المثال ما شئتم عبروا. ثم علمنا مثلا ماذا؟ بأن واحد من هذه الأواني البيضاء اللي هو خارج عن التكليف لكونه مثلا مغصوبة، ثم علمنا أيضا بوقوع نجاسة أما في الأواني البيضاء أو في واحد من الأواني مطلقا، سواء اتحد موردا أو اختلف وأصبح مجرد طرفا، لكن كان علمنا ماذا؟ يقارن خروج عن محل الابتلاء. مع في هذه الحالة شو نقول؟ العلم الإجمالي نمر واحد مثل العلم الإجمالي نمر اثنين في كون كل منهما ينجز أطرافه. أي ولذلك يقول بل حال الطرف المذكور حال بقية الأطراف في احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال عليه، فلا يتنجز إلا تبعا لمنجزية العلم الإجمالي في تمام أطرافه، حيث لا مرجح لأحد العلمين على الآخر لا بد أن نقول بمنجزية كلا العلمين. إن قلت كيف في طرف يتنجز بمنجزين، يعني بالعلم الإجمالي نمر واحد وبالعلم الإجمالي نمر اثنين، أو باعتبار كونه خرج عن محل الابتلاء ثم نجزه أيضا العلم الإجمالي الثاني، هذا ما يصير. قال ليش يصير؟ لأنهما تقارن العلمان. ويمكن تعبير لا وجود لقدر متيقن نقول بخروجه عن محل الابتلاء، يعني يرفع اللبس من الأذهان. هذا وهذا بخلاف ما لو كان أحد العلمين أسبق، فإنه لما كان منجزا في نفسه للعلم الأول ما قارن العلم الثاني، عرفنا، ومقتضيا للعمل في تمام أطراف العلم الأول، فالعلم الإجمالي الثاني شو يصير؟ غير منجز لأنه ما قارنه العلم الأول. وبما أن أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني قد تنجز في العلم الأول، صار خرج عن محل الابتلاء، صار العلم الثاني شنو؟ ما ينجز جميع أطرافه على كل تقدير، معي؟ وهذا انطبقت عليه القاعدة أن العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه إذا كان واحد منها خرج عن محل الابتلاء، وهذا كلام الشيخ. أي ولذلك وهذا بخلاف ما لو كان أحد العلمين أسبق، فإنه لما كان منجزا في نفسه أو منجزا ومقتضيا للعمل في تمام أطرافه منع من منجزية العلم المتأخر، إذ لا يعلم معه بترتب العمل على الثاني بنحو زايد على ما اقتضاه الأول. يعني العلم الإجمالي لو قلنا ينجز أطرافه ايش نستفيد من عنده؟ هل نستطيع أن نقول نجز أكثر مما تنجز في العلم الأول؟ ما نقدر نحصل على علم يقيني في ذلك. طيب الآن إذا نحن كل هذا الكلام اللي قلناه، قلنا القدر المتيقن هو شنو؟ مثالنا السابق اللي هو إناء الجار في الحقيقة. بعد ذلك يقول هنا شيء ينبغي أن نلتفت إليه وسيظهر من خلال البحث اللاحق، وهي ما هي القاعدة التي من خلالها نقول بالمنجزية للعلم الإجمالي لأطرافه؟ نقول هذا علم إجمالي ينجز أطرافه. هل المعيار على كون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء بحسب علمنا؟ احنا نعلم بأنه أحد الأطراف سيخرج عن محل الابتلاء أو هو خارج عن محل الابتلاء في علم عندنا متقدم، ولكوننا نعلم علما مسبقا بخروج أحد طرفي العلم عن محل الابتلاء نقول شنو هذا العلم؟ لا ينجز أطرافه أو لا. المعيار مو العلم لنا، المعيار هو المعلوم. متى ما كان المعلوم خارج عن محل الابتلاء، يعني في الحقيقة خلني يصير الصورة وبحطه بين قوسين، يعني قبل تشكل العلم الإجمالي في إناء لشخص، ثم أصبح هذا الإناء لشخص طرف من أطراف العلم الإجمالي، فش نقول هذا اللي حطيناه بين قوسين؟ نقولها هنا المعلوم ماذا؟ خرج عن محل الابتلاء قبل تشكل العلم الإجمالي. المدار هو تقدم المعلوم أو تقدم العلم للعالم. يقول راح يجينا اليوم، نعم. وكذا لو كان بعض الأطراف موردا لعلم تفصيلي أو إجمالي أخص، فإنه يتنجز على كل حال ويمنع من منجزية العلم الأكبر. وهذا لعل مر عندنا في الكفاية أو في أصول المظفر، يعني إذا كان عندنا دائرتان إحداهما صغرى والأخرى كبرى، ثم كانت بعض أطراف الدائرة الصغرى هي أطراف للدائرة الكبرى فتنجزت جميع أطراف الدائرة الصغرى، شو تصير الدائرة الكبرى؟ ما تتنجز، ينحل العلم الإجمالي في الدائرة الكبرى. نفس الكلام ها؟ ويمكن لا هو تقريبا نفس المثال في الروح مر عندنا هنا في الكتاب. أي يمكن أي يعني أكثر من كتاب مر في الأصول. وكذا لو كان بعض الأطراف موردا لعلم تفصيلي أو إجمالي أخص، فإنه يتنجز على كل حال ويمنع من منجزية العلم الأكثر أطرافا وإن كان مقارنا له. فلاحظ حتى إذا كان في تقارن، ليش؟ هنا شف في إحدى الصورتين قلنا إذا كان في تقارن ما نقدر نرجح أحد العلمين على الآخر في صورة تساوي الأطراف، أو كلا العلمين يعني ما في إحدى الدائرتين أكبر من الأخرى، حتى ما نقول في قدر متيقن على كل تقدير. أما إذا كانت إحدى الدائرتين صغرى والأخرى كبرى نستطيع نطبق عليه الضابطة، ولذلك نقول ماذا؟ من خلال العلم الإجمالي نمر اثنين وبمنجزية العلم الإجمالي في الدائرة الصغرى.
بس لازم نصير الدائرة الصغرى ضمن أفراد الدائرة الكبرى.
إيه طبعا.
ولا يصير مثل
الصورة. ولا يصير مثل الصورة شو اسمها هذا؟ وكذا لو كان بعض الأطراف موردا لعلم تفصيلي أو إجمالي أخص فإنه يتنجز على كل حال ويمنع من منجزية العلم الإجمالي الأكثر أطرافا وإن كان مقارنا طبعا هذا وإن كان مقارنا له شوية فيه شيء من التأمل. الصورة الثانية، الآن عرفنا القدر المتيقن اللي هو إناء الجار كما أوضحنا، نبغي اليوم الصورة الثانية. شوفوا هذه الصورة الثانية، أول شيء خلوكم معي خارج الكتاب ثم نطبقها على الكتاب. الصورة الثانية، أنا أعلم بوجودي مانع يمنعني عن الابتلاء بأحد أطراف العلم الإجمالي، لكن هذا المانع مو متقدم على تشكل العلم الإجمالي ولا مقارن للعلم الإجمالي، وإنما متأخر عن العلم الإجمالي. كما مثل شنو؟ إذا أعلم بأني سأضطر إلى ارتكاب أحد أطراف هذا العلم الإجمالي فيما بعد، يعني مثلا لاحظوا عندي أنا 10 أواني أو خلوها 3 أواني في بيوتي أصدقائي 3، واحد من أصدقائي 3 ذلك اللي عندي علاقة وطيدة ووثيقة معه مضياف، إذا رحت لا يقدم لي الماء إلا في الإناء اللي هو واحد من الأواني 3، فأنا سأضطر إلى الابتلاء. أنا أعلم بنجاسة واحد من الأواني 3 في، أما إناء جاء لصديقي نمر 1 أو 2 أو 3، بس اللي أنا سأضطر له واحد من هذه 3، وأضطر له ماذا فيما بعد. هذا العلم الإجمالي قيل بأنه ينجز معلومه. ليش ينجز معلومه؟ لأن في الحقيقة كل أطراف داخله تحت محل الابتلاء، سواء كان هذا الإناء الذي سأضطر إليه في بيت جاري رقم 1 أو 2 أو 3، كل سواء جيران أو أصدقاء ما يفرق، وأنا عندي علاقة شنو؟ حميمية مثل ما يقولون مع الجيران أو هؤلاء الأصدقاء، بحيث أضطر إلى استعمال هذه الأواني 3. إحنا الآن مو كلامنا في منجزية العلم الإجمالي، يعني منجزية العلم الإجمالي المفروض على القاعدة، لأني أنا سأبتلى بأحد الأطراف، لكنه مو فعلا الآن، سأبتلى فيما بعد بواحد من الأواني 3. طيب شوفوا عدم المنجزية، ليش عدم المنجزية؟ واضح، لأنني إذا كنت سأضطر على كل تقدير إلى أحد الأطراف، المفروض الطرفين من الأطراف 3 شو يصير؟ يجري فيهما الأصل المؤمن دون معارض. فليش قلنا بالمنجزية؟ نعم، قيل بالمنجزية وأوردنا الإشكال على هذه المنجزية باعتبار خروج أحد اللي يصير، هذا الطرف اللي خرج عن محل الابتلاء ومبتلى به على كل تقدير، فكيف قلنا بمنجزية هكذا علم إجمالي؟ التخريج، عندنا تخريجات متعددة. أولى هذه التخريجات التخريج المشهور اللي مر عليكم أيضا في الأصل، وخلاصة هذا التخريج أن ما أعلم، ما سوف أعلم في المستقبل بخروجه عن محل ابتلائي، هو مو خرج عن محل ابتلائي فيما سبق، كما تقدم أو قارن العلم الإجمالي، هو سيخرج عن محل الابتلاء، أعلم بخروجه عن محل الابتلاء باعتبار شنو؟ أي الاضطرار إليه، هو مو واحد الأطراف، فالمفروض أنه بقية الطرفين شو يصير؟ يعني ما تشكل علم إجمالي ينجز أطرافه على كل تقدير، معاه واحد من الأطراف أنا سأضطر إلى مساورته. الإجابة وهي من قبل المحقق العراق، العلم الإجمالي هنا ينجز أطرافه باعتباره من قدير، مثل العلم الإجمالي في التدريجيات. مر علينا في الرسائل شو يقول الشيخ الأنصاري في الرسائل؟ يقول هكذا: العلم الإجمالي إذا كان تدريجيا يتنجس على المكلف، مثل شنو شيخنا الأنصاري؟ يقول مثل الحائض اللي تعلم بأنها 3 أيام في الشهر تأتيها الدورة، بس هي ما تحفظ أي 3، وعادة تبتلى بماذا؟ بأنواع متعددة من الدماء اللي نسميها احنا استحاضة، وما تقدر تميز الدم هذا اللي دم الحيض هو اللي في أول 3 اللي في أول الشهر أو اللي في الوسط أو اللي في الأخير. فشو تسوي هنا؟ يقول باعتبار تشكل علم إجمالي تدريجي، شو يجب عليها؟ يجب عليها أن تحتاط، ما يجوز لها الدخول إلى المسجد والمكفي، كما لا يجوز لها مس القرآن ولا بقية الأمور اللي المنجزة اللي تحرم على الحائض. نفس الكلام ها هنا، احنا شنقول؟ العلم الإجمالي في التدريجيات ينجز أطرافه، لو علمنا بالاضطرار إلى أحد الأطراف لاحقا شنقول؟ نقول هذا من قبيل العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني نقول بمنجزيته بلحاظ هذه الفكرة. هذا قول من قلنا؟ أيوة، المحقق العراقي. طبعا شوية في فرق بين مقامنا وبين العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني يمكن بعد مو بشوية، شوية كبيرة كما يظهر لنا إن شاء الله من التطبيق، نلاحظ يعني فرقا حيثيا واضحا بين العلم الإجمالي في التدريجيات وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي في موردنا. شوفوا، طبقوا حتى يظهر من خلال التطبيق هذا الفرق الحيثي اللي نريد أن نوضحه. الصورة الثانية: أن يكون المانع متأخرا عن التكليف الإجمالي حدوثا، والعلم أيضا به بهذا المانع متأخرا عن العلم الإجمالي به. وقد قال الأصوليون بأن العلم الإجمالي ينجز أطرافه في هذه الصورة. شلون؟ مع الاضطرار إلى الابتلاء بأحد أطرافه. يقول: والظاهر عدم الإشكال بينهم هنا في عدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وقد اختلفت كلماتهم في توجيهه في مسألة الاضطرار إلى بعض معين من الأطراف، والظاهر عدم الفرق بين الاضطرار وغيره. مو شرط اللي أنا أضطر له، أصلا هو خرج أنا أعلم بخروجه، مو لكوني أنا أضطر إليه، سينعدم. مما يسقط التكليف ويمنع من منجزية العلم الإجمالي. وكيف كان فهناك نظريات للقول بمنجزية العلم الإجمالي في هذه الصورة. إحدى هذه النظريات ما أفاده المحقق العراق رحمه الله من تحقق العلم الإجمالي التدريجي بالتكليف في الطرف المبتلى بالمانع قبل طروئه. يعني احنا للطرف، شوفوا شلون الطرف اللي انا ساضطر الى اقترافه وساضطر سيخرج عن محل الابتلاء معي، لكنه سيصير من قبيل بعض اوقات الحائض اللي تعلم قلنا بانه سيأتيها الحيض، نفس الكلام يعني ثلاثة أيام من الشهر اللي ما تدري عنها هذه هي مكلفة بها بتكليف الحائض بس ما تدري عنها، ايش يجب عليها؟ يجب عليها أن تحتاط، ومعنى الاحتياط هي منجزية العلم الإجمالي. هنا الآن قبل أنا أعلم باضطراري، بس متى أعلم باضطراري له؟ يعني فيما بعد، فلا بد أن أقول بمنجزية العلم الإجمالي في مثله لكونه من قبيل العلم الإجمالي في التدريجية. يعني الملاك هو الملاك، يقول المحقق العراقي الطرف الذي سأضطر إليه هو نفس الأيام الثلاثة اللي يجب على الحائض أن تحتاط في الأيام الثلاثة الأولى، وسط الشهر آخر الشهر. واضح لنا الفكرة هذه؟
فما يجوز يعني
أرتكب الأطراف
اللي غير مضطر.
أيوة، الغير مضطر يجب علي أن أدعه،
أو عندي أو عند جار ثاني
أو عند جار ثاني أو صديق ثاني نفس الشيء، يجب علي ترك كل الأطراف. أي شوفوا الفرق الحيثي الآن، إحنا قلنا في الحقيقة ما نحن فيه يتحد من جهة مع العلم الإجمالي في التدريجيات ويختلف من حيث، شوفوا الحيث، وفيه يعني فيه كلام المحقق العراقي الذي أورده تخريجا لهذه الصورة بعد إصلاحه بأنه كالتدريج من حيثية تحقق بعض الأطراف بعد ارتفاع بعضه. لأن أنا ليش قلت بمنجزية التكليف على الحائض والحال إن الأيام الثلاثة الأولى اللي في وسط اللي في أول الشهر ارتفعت؟ أنا في الحقيقة يعني ما يجري عندي الأصل المرخص حتى تعارض الوسط والأخير، لا من حيث يتحقق بعض الأطراف قبل تحقق بعضها الآخر. احنا ايش قلنا هنا؟ احنا في الحقيقة شنو عندنا؟ العلم الإجمالي اللي قلت سأضطر إلى اقترافي فيما بعد، في الحقيقة الآن تحققت أطرافه فعلا عندي، لكن فيما بعد أنا سأضطر إلى أي. شفتوا الفارق بين أيوة بين العلم الإجمالي اللي عندنا وبين العلم الإجمالي في التدريجيات وبين ما نحن فيه؟ الأطراف أنا سأضطر إلى واحد منها فيما بعد، الآن متحقق الأطراف عندي. لفرض اجتماع الأطراف سابقا قبل طرو المانع في المقام، أي العلم الإجمالي في التدريجيات، ليش احنا نقول ان العلم الإجمالي ينجز أطرافه؟ يعني ينجز الثلاثة الأولى والثلاثة الوسط والثلاثة الأخير. إذا نقول هذا العلم الإجمالي منجز لأطرافه إذا علمنا بالابتلاء بتمام الأطراف، صح؟ والحافظ نقول تعلم لأنها هي مو حافظة، حافظة ولا محافظة؟ ولذلك أيضا جاب مثال الشيخ الأنصاري قال إذا أنت أيضا تمارس التجارة وتعلم بوجود معاملة ربوية في هالمعاملات الثلاث أو الأربع أو أنك في الشهر هذا راح تتعرض إلى معاملة ربوية، ما يجوز لك تبرم هذه الصفقات والمعاملات معه؟ يعني يجب عليك أن تحتاط لئلا تقع في الحرام، لأن إحدى المعاملات ماذا؟ ربوية. نفس الكلام هنا، إنما يوجب تنجيز التكليف إذا علم الابتلاء بتمام الأطراف، ومن الظاهر في المقام أن العلم بالتكليف في كل طرف مشروط بعدم طرو المانع فيه. فإذا اختلف ولا ما اختلف، ذاك أنا أبتلى بكل الأطراف، بس أني أبتلى بكل بالطرف نمر اثنين بعد ارتفاع الطرف نمر واحد، وأبتلى بالطرف نمر ثلاث اللي في آخر الشهر بعد ارتفاع أيوة واحد واثنين. أي إذا علمنا الابتلاء بتمام الأطراف، ومن الظاهر في المقام أن العلم بالتكليف في كل طرف شلون مشروط، مشروط بعدم كونه هو الطرف الربوي مثلا في مثال المعاملات، بس مثال المعاملات قطعا منجز عند الشيخ الأعظم. احنا مثالنا احنا نقول شنو مثال الطرف، مشروط بكونه مو هو الطرف اللي انا اضطر اليه، اللي انا اضطررت اليه معي، لان قلنا واحد من الاواني حق أصدقائي الثلاثة أنا أضطر إلى اقترافه، وبالتالي قلنا يجري المفروض أن نجري الأصلين المؤمنين عن الطرفين، لأن هذا مو بعلم إجمالي ينجز أطرافه على كل تقدير، المفروض أن الأصول المؤمنة تجري في الطرفين ولا يعارضها ذلك الأصل، لذلك مضطر إليه مع، ولذلك مشروط بعدم طروء المانع فيه، فلا يعلم به إلا حين يطرأ المانع، ولذلك فلا يعلم به إلا حين العلم بعدم طروء المانع، أما مع الشك في طروئه في الزمان اللاحق فيشك في التكليف. أنا الآن هل سيطرأ التكليف علي أني أنا سأضطر له فعلا؟ أنا فعلا لا مبتلى بالأطراف، لكن أعلم بخروجي أحد أطراف العلم الإجمالي كوني سأبتلي به على نحو الاضطرار، فيشك في التكليف وينحصر العلم به بحال القطع بفقد المانع في الطرفين معي، والمفروض أنه ما عندي قطع، المفروض أن الأصلين المؤمنين تجري فيهما من دون شنو؟
من دون معارضة.
أيوة من دون معارضة في الطرف الثالث. يعني يقول الماتن للمحقق العراقي، التفتوا، الماتن يقول للمحقق العراقي بينما نحن فيه وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات فارق، ذات كل طرف يجري فيه الابتلاء وغير مشروط بعدم كونه المضطر إليه معه، لكن أنا أعلم في الجملة أصلا ما يتحقق الاحتياط في الثلاثة الأيام الأخيرة بالنسبة للحائض أو بالنسبة لزوجها في الوقت إلا بعد ارتفاع الثلاثة الأولى والثلاثة الثانية، يعني الحقيقة لا تتأتى إلا بكذا. ما هو أنا شنو هنا واحد من اثنان من الأطراف موجودان، والثاني الذي سأضطر إليه لاحقا غير موجود، فليش ما نجري الأصلين المؤمنين ها هنا دون معارض؟ واضح؟ يعني أوردنا، ولذلك قلنا احنا تصورا قد نرى أنه هذا من قبيل العلم الإجمالي في التدريجيات، لكن تدقيقا عندما نمعن النظر نجد فرقا. الآن أدركنا الفرق؟ نعم، بعد طروء المانع يعلم بالتكليف إما في الطرف المانع سابقا أو في الطرف الآخر فعلا معي؟ بعد طرول. لكن مثل هذا العلم الإجمالي التدريجي لا أثر له. مو هذا العلم الإجمالي اللي يقولون ينجز أطرافه في التدريجيات، لأن ذا علم إجمالي نقطع بخروج أحد أطرافه عن محل الابتلاء لاحقا معانا. وذاك سنقول، ذاك نقول من طبيعته أن يرتفع بعض أطرافه سابقا ثم يتحقق، تبتلى أنت أيها المكلف به لاحقا. يعني في الحقيقة ابتلاء المكلف في العلم الإجمالي التدريجي على نحو التدريج، يعني كلما ارتفع مصداق ابتلي بمصداق، هو طبيعته كذا، ولذلك نقول بمنجزيته. أما هنا عندنا ماذا؟ طرفان أو موردان نستطيع أن نجري فيهما الأصل المهم من دون معارض، فلا بد من إيجاد تخريج للقول بمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه، فيما إذا فرضنا أننا سنضطر إلى بعض الأطراف لاحقا دون تنظيره بالعلم الإجمالي في التدريجيات. ما أدري واضح المسألة ولا لا؟ نعم، بعد طروء المانع يعلم بالتكليف إما في طرف المانع سابقا أو في الطرف الآخر فعلا، لكن مثل هذا العلم الإجمالي التدريجي لا أثر له، لأنه حادث بعد خروج بعض الأطراف عن الابتلاء بانتهاء أمدي. وهذا ما نقوله في العلم الإجمالي التدريجي، ذاك قلنا من طبيعته أنني سأبتلى بكل طرف أي بعد ارتفاع الطلة النذير. هي أصلا شاك ما تعلم أي واحد منها هو الحائض، أي أما ذا أنا أعلم أنه شنو، أن المتأخر اللي راح أنا أبتلى به. أي كما أنه هذا سيأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.